بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وإخواننا وجميع أقاربنا ولمشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. هذه تقريبا تختيم الآيات المتعلقة بغزوة أحد، أو المباشرة في الحديث عن غزوة أحد وعن نتائجها ودروسها وعبرها، وإن كانت السورة كلها ذات موضوع واحد أو موضوعات متداخلة، ويأخذ بعضها بلقاب بعض ويأخذ بعضها بأعناق بعض، وكما هو شأن القرآن بسوره وأجزائه وآياته، فإنه كتاب هداية وكتاب نور، فيه الترابط ظاهر، وفيه المعالجة للقضية بشتى جوانبها وبشتى الأمور التي يحتاج فيها إلى عرض ويحتاج فيها إلى بيان، ولكنها بالطريقة القرآنية. أحيانا قد يكون الشيء بالنص المباشر، وأحيانا يكون بالتعريض، وأحيانا يكون بذكر ما يدل عليه أو بذكر لازمه ونحو ذلك، مما هو مختص بطريقة القرآن وحده. وعلى كل حال، هذه الآيات تكاد تكون ينتهي بها الحديث مباشرة عن غزوة أحد ونتائجها ودروسها وعبرها، وإن كنا سنرى في بعض الآيات التالية تذكير ليس بمباشر ولكن له صلة ظاهرة. فقال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. الآيات السابقة كانت تذكر أحوال المؤمنين الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في شأن الأموات من المؤمنين. وأولئك المنافقون وأولئك الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا، وأولئك المنافقون الذين قالوا لإخوانهم لو أطعونا ما قتلوا، فشأن الشهداء هو هذا، وحياة الشهداء هي تلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وأيضا معلقة بعرش الرحمن، بينما أولئك الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا قضى الله عز وجل فيهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عندهم من اليقين ما يعلمون به مصائر المؤمنين ومصائر الكافرين، وأن العاقبة للمتقين قطعا وجزما في الدنيا وفي الأخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحدبه على قومه ولخوفه عليهم ولما يعلم من الوعيد الذي ينتظر الكفار، أحيانا يجد في نفسه حزنا ويجد في نفسه حرقة على أولئك العصاة وأولئك المنحرفين وأولئك الكفار، حتى إن الله عز وجل قال في مقام آخر فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني قاتلوا نفسك. الله عز وجل يقول له هنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، مهمتك البلاغ ومهمتك البيان، أما أن لا يستجيبوا فلا تكترف في هذا، ما دام أنك قمت بالأمر على وجهه فاترك ما بقي لله عز وجل فهو أعلم بمن اهتدى. فقال سبحانه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر من جهتين، من جهة إغراقهم بأنفسهم بأن يعملوا أعمال كفار ويجدون فيها، ومن جهة أيضا الدعوة إلى الكفر، فإنهم يدعون غيرهم ويصدون عن سبيل الله، فذلك كله مسارعة في الكفر. والدعاة إلى النار كثير في جميع العصور، والدعاة إلى الكفر والدعاة إلى المبادئ المحرفة كثير في جميع الأعصار، ولكن والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بعده موجه لمن يقومون بمهمة الأنبياء وهم أهل الدعوة، فعليهم أن يقوموا بالدعوة ولا يكترثوا أن يروا صولات الباطل، أو أن يروا أن الكفار مجتهدون في كفرهم أو مغرقون في كفرهم بأنفسهم أو يدعون غيرهم كما هو شأن المنصرين من النصارى الذين يجوبون الدنيا من أجل أن يدخلوا الناس في النصرانية، ومثلها أصحاب الملل الأخرى. فالله عز وجل يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فكل أولئك من الذين يسارعون في الكفر، إما أن يسارعوا بالتمسك بأنفسهم أو المسارعة بأن يجتهدوا في أن يدخلوا غيرهم، فأنت لا تكترث، إنما عليك أن تسلك المسالك التي أمرت بها من الدعوة إلى الله عز وجل والأخذ بالأسباب والدعاء بالهداية للمسلمين بالالتزام والتمسك وغيرهم بأن يدخلوا في الإسلام. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، فيما يتعلق بجانب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، وهم لن يؤثروا في الدنيا ولا بأسبابها إلا بقدر ما أراده الله عز وجل. ف فالأمر كله بيد الله، أمر المؤمنين وأمر الكافرين، فإنهم لن يضروا الله شيئا، كما أنهم أيضا لن يضروا أولياء الله ولن يضروا جهودكم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، ولكن الأمر بيد الله وحده، وأنتم خذوا بالأسباب ولن يضركم، كما قال عز وجل في الآية الأخرى لا يضركم إلا أذى، وقد يكون من الأذى هذا الهم الذي يصيب المؤمنين بما يرونه من أحوال الكفار، أما ضرر حقيقي فإنه لن يحصل إلا إذا كان الله عز وجل قدره لا بأسباب أعمال الكفار وإنما بأسباب أعمال نفس المؤمنين أو نفس أعمال بني آدم، ولهذا قال لن يضركم إلا أذى، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، فأعمالهم هذه معلومة أنها وبال عليهم. وقوله سبحانه يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، هذا ليس له مفهوم على معنى أن لهم حظا في الدنيا، قد يكون لهم حظا في الدنيا وأيضا قد يكون لهم عدم حظا في الدنيا، أما الآخرة فجزما لا حظ لهم فيها أبدا، أما الدنيا فهم كغيرهم مبتلون فيها كما يبتلى غيرهم، يأتيهم منها حسنات ويأتيهم منها سيئات، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، والابتلاءات تحصل للمؤمنين والكافرين في الدنيا، أما الآخرة فهي للذين آمنوا خالصة، ولهذا قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أما الدنيا فيستوون مع غيرهم يمرضون ويبتلون بالأمراض وبالفقر وبالبأساء وبالخوف وبالحروب كما يبتلى غيرهم، ولهم حظوظ في الدنيا لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فحظوظهم في الدنيا لا ينبغي أن تغر المؤمنين، وما يحققونه من مكاسب دنيوية هذه ليست دليلا على الرضا، وإنما هي أسباب وسنن وضعها الله عز وجل في هذه الدنيا، فمن أخذ بها فغالبا تؤدي نتائجها، إنما الكلام على الأخرى، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، يعني في الأخرى نسأل الله السلامة، وهذا وعيد ظاهر. ثم قال سبحانه إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، أتت الآية هنا وكأنها تقرر قاعدة، الآية الأولى هي في مضمون ما ينبغي أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الدعوة من أنهم لا يصيبهم هم ولا حزن ولا يكترث بأن يروا الكافرين على هذه الأحوال، ثم جاءت الثانية، الآية الثانية تقرر الأمر كقاعدة، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، اشتروا بمعنى استبدلوا، لأنكم حتى البيع والشراء مبادلة، ومعلوم هذا عند أهل اللغة وعند أهل الفقه أن البيع مبادلة مال بمال، و مثل الشراء والبيع كما يقال وجهان لعملة واحدة، فلا بد أن يكون طرفان أحدهما بائع والآخر مشتري، فإذا قلت بعت كذا معلوم أنك بعتها على مشتري، وإذا قلت اشتريت كذا معلوم أنك اشتريتها من بائع، على معنى أن هناك مبادلة، فاشتروا بمعنى استبدلوا، و شرى بمعنى باع، وابتاع بمعنى اشترى، ابتاع بمعنى اشترى، وباع بمعنى شرى، ولهذا في قوله سبحانه وشروه بثمن بخس دراهم، يعني باعوه، وشروه بثمن بخس في قصة يوسف عليه السلام يعني باعوه، لكن ابتاع بمعنى اشترى، وباع بمعنى شرى، فالبائع هو الذي عنده البضاعة والمشتري هو الذي يدفع الثمن، هذا هو المعروف. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني استبدلوا الكفر بالإيمان، لن يضروا الله شيئا. أولا معلوم أنهم هم المغبونون، فسماه شراء إشارة إلى الغبن الذي هم واقعون فيه، فمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومعلوم أن هذا يدل على قلة في الإدراك وضعف في المعرفة، فلا يقارن الإيمان بالكفر ولا تقارن الآخرة بالدنيا. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، تقرير لما سبق بأن كفرهم يعود وباله عليهم، فهو لا يضر الله شيئا ولا يضر المؤمنين كذلك ولا يضر أهل الدعوة، فيجب أن يتبين هذا. وهذا هو الذي كثيرا ما ينقص أهل الدعوة، أهل الدعوة ينقصهم أمور كثيرة، وبخاصة فيما يتعلق بالأساسيات وفيما يتعلق بالتنبيهات القرآنية الكبرى، ومن أهمها مثل هذا. يجب أن يعلم أهل الدعوة أن مهمتهم أن يدعوا، وليس مهمتهم أن يدخل الناس في الدين أبدا، هذا بيد الله عز وجل. المهم أن تعلم أنك على الطريق الصحيح وأنك قد سلكت المسلك الصحيح، أما الهداية فبيد الله عز وجل. فمهمتك هي مهمة الأنبياء، مهمتك البلاغ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لكنه أدى البلاغ وقام به على وجهه، وأدى رسالة ربه، وأدى ما كلف أن يبلغه وأن ينبئ به. ولهذا لا تهتم ولا تحزن إلا بقدر ما تحاسب نفسك من التقصير في القيام بأمر الله في حق نفسك وفي حق الناس. أما أنه يدخل في الهداية هذا لا. وهذا أيضا ينبغي في نظرك إلى الكفار وفي نظرك أيضا إلى العصاة، أحيانا قد ترى منحرفا من أقاربك أو إخوانك أو من أصدقائك أو من جيرانك أو من إخوانك المسلمين، فلا شك أن مهمتك أن تسعى في هدايته وأن تسعى في أن تكفه عن هذا الانحراف وعن هذا الزلل، وأن لا تيأس أبدا. فمهمتك هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن تعلم أن هذا أيضا لا يضر الله شيئا ولا يضر الدعوة، وبخاصة إذا قام بها وهيئ الله لها أمثالك من الذين يعرفون الطريق ويعرفون الأسباب والسنن ويعرفون الطرق. فلا تيأس أبدا ولا تقول أنا دعوت أخي أو بنتي أو أختي فرأيت فيها انحرافا. مهمتك البلاغ، ومهمتك الاجتهاد، وسلوك كافة المسالك، وتنويع الطرق. ولا تنسى، وهذا هو المهم، أن تجتهد في الدعاء لهم، فالدعاء شأنه غريب وأمره عجيب في الأثر، وبخاصة تدعو في ظهر الغيب وتدعو في جوف الليل، فإن دعاء جوف الليل محضور أو مستجاب كما قال صلى الله عليه وسلم. فاجتهد لهم في الدعاء ولا تيأس، لأن هذه مهمتك. فإذا علمت في نفسك أنك قد قمت بالمهمة وأنك اجتهدت، حينئذ يزول كثير من الهم الذي على صدرك والحزن الذي يعتمل في داخلك. فالله عز وجل يقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ويقول هنا إن الذين يشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، وإنما مهمتك البلاغ والدعوة. ولهم عذاب أليم، وصف العذاب هنا بالأليم، وكأنهم كانوا مسرورين من كفرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا يشترون به في الدنيا وهو الألم. ثم قال سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم. معلوم أيضا أن الكفار قد يرى فيهم نعم وقد يرى فيهم آثار صحة وآثار أمن ويرى فيهم مظاهر من مظاهر التي يعني قد تكون أو يظنها بعض الناس من علائم الرضا أو من علائم الخير، ولكن الدنيا هذا شأنها هي دار ابتلاء. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا نوع من أنواع الكيد الإلهي. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم. الإملاء هو إطالة المدة وإطالة الأمد في ما يظهر من وجوه الخير ووجوه ترادف النعم وتواليها من صحة وأمن وكثرة أموال وأولاد ومظاهر من مظاهر النعم والترف. هذا ليس دليل الخير، وبخاصة فيما يتعلق بالكفار. ومع الأسف أن هذا هو الذي أحيانا يشغل بال ضعاف الإيمان حينما يرون أن الله عز وجل يمد للكافرين في أموالهم وبنين وأبنائهم وأحوالهم وهيئاتهم من مظاهر الصحة ومظاهر الغنى ومظاهر الأمن ومظاهر، فإن هذه كلها تأخذ بألباب ضعاف الإيمان، ولكن هذا ليس دليل الرضا أبدا. ولهذا إذا أخذهم سبحانه أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأنتم تلاحظون أمما كانت ذات حضارات وكانت قمة في الترف وقمة في النعيم وفي رغد العيش وفي الأمن، ولكنهم فسقوا عن أمر ربهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. وما بعض البلاد التي حولنا العهد فيها ببعيد أو العهد بها ببعيد، فهذا لبنان وهذا غير لبنان قد حصل فيه ما حصل، بينما كان يسمى زهرة الشرق الأوسط كما يقال. ولكن يعجز الإنسان أن يتأمل سنن الله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم. ولهذا يجب أن يفقه هذا المسلمون، ومع الأسف أن هذا يكاد يكون النظر فيه ضعيف في جانب المؤمنين، لأنهم يرون في الكفار وفي من يوصف بالأمم المتقدمة يرون فيهم أشياء قد تكون محل إعجاب فيما يتعلق بما أمدهم الله به من أموال وبنين وأمدهم به من مظاهر الحياة وزهرتها وبهجتها. ولكن أولا مظاهر انهيارها بدأت تظهر بشكل عجيب وتتسارع، هذا من ناحية. والأمر الثاني أنه يجب أن يعلم أن سنة الله عز وجل في الأمم أنها إذا بدأ الفساد فيها قد لا تسقط مباشرة، وإنما هو يشبه ما يكون بدودة الأرض التي تنخر في الشجر أو تنخر في الخشب حتى تراه في ظاهره قائما ومستقيما، لأن النخرة من الجوف فلا تراه في الظاهر ولا تدري إلا وقد سقطت. وكذلك أمر والشأن في الأمم أحيانا قد يمتد إلى 200 أو 300 سنة. حتى لو تأملت الدولة العثمانية كيف سقطت، بدأ النخر في أكثر من 150 سنة 200 سنة، بدأ الضعف فيها. وكذلك شأن الله عز وجل في الأمم، فأعمار الأمم ليست كأعمار الأفراد. قد تعيش الأمة 500 سنة 1000 سنة بذلك النظام أو بتلك الدولة أو بذلك الحكم، ولكنها يدب الفساد فيها، فلا يزال يستشري. وإن كانت في أصلها أركانها قوية، فبقدر ما يكون تأسيسها قويا يكون انهيارها بعيدا. لكن حينما ينظر الإنسان في سنن الله عز وجل ويتأمل تأملا دقيقا، لأنه أحيانا قد يظهر جانب فساد ولكنه ينحسر لوجود مصلحين فتبقى الأمة، وأحيانا يستمر، فإذا استمر تبدأ الأمة في الانهيار. وأنت حينما تنظر في واقع الأمم المعاصرة تلاحظ الفساد فيها ظاهرا فيما يتعلق بضياع الأنفس وفيما يتعلق بتقطيع الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فتقطيع الأرحام مظهر من مظاهر الفساد في الأرض، وإذا حصل الفساد في الأرض حلت سنة الله عز وجل. وحينما ترى أيضا في الاضطراب بين الذكور وبين الإناث وضياع المسؤوليات وعدم تحديد لكل جهته والاضطراب النفسي الذي يحيق بهم والوقوع في معاصي الله عز وجل، فإن الله يغار على حرماته ما يتعلق بالخمور وامتهاك الأعراض إلى آخره. هذه كلها مظاهر الفساد. فالله عز وجل يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فبقاهم في الدنيا على هذه المعاصي وعلى هذا الانحراف وعلى هذا الكفر يزيدهم إثما، وزيادة الإثم تعني نسأل الله السلامة زيادة ما ينتظرهم من عذاب. ولهذا قال سبحانه: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فسماه هنا مهينا لأنهم كأنهم كانوا يشعرون أنهم في الدنيا بكرامة وأن ما عند أنهم على خير فيما أملي لهم، فكان العذاب مناسبا لما كانوا يظنون من الكرامة، فكان العذاب مهينا. ثم قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا تذكير بما حصل في غزوة أحد، والآيات السابقة أيضا تذكيرا بأوضاع الكفار، لأن حصل لهم انتصارات، الكفار حصل لهم انتصارات، والانتصارات التي حصلت لا تزيد لا تدل على الرضا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. حصل لهم انتصارات لكن ليست دليل على الرضا. ولهذا قال عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لاحظ الألفاظ: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. المؤمنين يعني المؤمنين الخلص. على ما أنتم عليه الخطاب موجه للموجودين بما يشمل المؤمنين والمنافقين والكفار. ما كان الله ليذر المؤمنين غير تمحيص، لابد أن تحصل الابتلاءات حتى يتبين المؤمنون. فالابتلاء موجه للجميع على ما أنتم عليه وهو حصول الانتصارات، لأنه لما حصل الانتصار في بدر لم يتبين حال المنافقين فقالوا: نحن معكم. كما قال عز وجل في شأن المنافقين: في سورة النساء: جاءكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فلما حصل الانتصار في بدر كان يعني نشوة الانتصار معلوم أنه يختفي فيها المنافق من المؤمن، وقد يهني المنافقون المؤمنين وهكذا، وتظهر كأن القضية كل فرح بهذا الانتصار. ولكن تحصل الابتلاءات ليتبين المؤمن من الكافر وليتبين المؤمن المنافق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يتبين الخبيث في جانب المنافقين ويتبين الطيب في جانب المؤمنين، فهي ابتلاءات، وظاهر ارتباط هذا بغزوة أحد حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أنتم ذهبتم إلى أحد وأنتم لا تدروا عن النتائج، والله عز وجل هو أعلم، فهذا سر الله عز وجل.